قال وحدثنا أحمد بن يونس ساق السند إلى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقلت يا رسول الله نسيت؟ قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. المغيرة مسح النبي على الخفين، فقلت يا رسول الله نسيت، أنت نسيت كيف تمسح على الخفين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة بل أنت نسيت، أنا ما نسيت. الرسول ينسى ويقع منه النسيان كما يقع النسيان من بني آدم، لكن إنما ينسى ليسن الله جل وعلا، ينسيه حتى يسن لنا الشرائع. مرة صلى صلاة الرباعية خمسة، ومرة صلى صلاة الرباعية ركعتين وسلم، والصلاة رباعية صلاة ظهر أو عصر صلاة العشي، وتقدم إلى مقدمة المسجد وكانت توجد خشبة وضع النبي يده عليها كأنه متأمل يتفكر. الصحابة منهم من انصرف قالوا قصرت الصلاة، ومنهم من جلس هابوا أن يكلموا النبي، من ضمنهم أبو بكر وعمر. والله قام رجل يسمى ذا اليدين، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، الله ما قصر الصلاة وأنا ما نسيت. قال بلى قد نسيت، أنت صليت ركعتين فقط. فرجع النبي إلى القوم وفيهم أبو بكر عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فعاد النبي إلى محرابه وصلى ركعتين، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو صلى الله عليه وسلم، وقال إني أنسى لأسن، والله جل وعلا قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله فلانا فلقد ذكرني آية كنت قد أنسيتها، فلان ذكرني آية من القرآن كنت قد أنسيتها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
قال الإمام أبو داود رحمه الله باب التوقيت في المسح. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. قال أبو داود رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيميد بإسناده قال فيه ولو استزدناه لزادنا.
هل المسح له مدة معلومة؟ وإذا كان للمسح مدة معلومة كم يوما للمسافر وكم يوما للمقيم؟ وهذه قضية أيضا من قضايا الخلاف. جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن هناك مدة محدودة، المسافر 3 أيام وليالهن، والمقيم يوم وليلة، لحديث خزيمة بن ثابت وصفوان بن عسان وعلي بن أبي طالب وجملة كبيرة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذكروا أن هناك توقيت، أن هناك وقت محدد، لا أن من لبس الخف يمسح دائما وأبدا، وإنما يمسح إن كان مقيما يوم وليلة، إذا كان مسافر 3 أيام وليالهن. وذكر الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه حديث خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. هذا فيه توقيت وتحديد للمدة. وأريد قبل العشاء أن أذكر لك هذا العلم. الصحابي الجليل خزيمة، احفظه، خزيمة ابن ثابت ابن فاكي الأنصاري الساعدي، ساعدي بالسين وليس صاعدي، صاعد من قبيلة حرب، ولكن ساعدي بالسين هذا من الأنصار. خزيمة أنصاري، جعل النبي شهادته بشهادة 2، شهادة خزيمة بشهادة 2. لما؟ لقصة وقعت. أتى أعرابي واشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه فرس حيوان، ونقده النبي الثمن، وإذا بالأعرابي يخدع ويكذب على رسول الله وينكر رسول الله، أنا ما بعتك، أنت ما أعطيتني الثمن، جل. هذا رسول الله، القرآن ينزل، إن كان هو كاذب القرآن يبين صدق رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأعرابي: ومن يشهد لك يا محمد؟ هات لي شاهد بأنك بعتني وأخذت مني وأعطيت الفرس والدابة. سمع خزيمة بن ثابت، قال: أنا أشهد يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تشهد ولم تكن معنا، ما حضرت أثناء البيع والعطاء وكذا، أنت ما كنت موجود، كيف تشهد يا خزيمة؟ قال: يا رسول الله، أنا أشهد على أن الله صدقك، فما دمت أنت صادق من قبل الله أنا أشهد بأنك صادق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خزيمة ابن ثابت الساعدي، ابن فاكي الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يوجد آخر يسمى خزيمة ابن ثابت أيضا، ولكنه ليس أنصاري، ولذا عندما يترجمون للاثنين يقولون خزيمة ابن ثابت الأنصاري، والثاني خزيمة ابن ثابت ويقال ابن حكيم وليس الأنصاري، لأن هناك فرق بين الأنصار. الأنصار بنو قيلة، الأنصار الأوس والخزرج، هذه القبيلتين العاهتان القبيلتان هم الأنصار، وبقية القبائل لا تعتبر من الأنصار، لأن هؤلاء هم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى مكة وطلبوا وآتى وبايعوا البيعة الأولى والثانية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم علم لهم مكانتهم وحفظ لهم ودهم صلوات الله وسلامه عليه، وأثنى عليهم خيرا، وقال عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يكرههم إلا منافق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويوم أن ظن الصحابة أن النبي يبقى بمكة، الأنصار ظنوا أن النبي يبقى بمكة، قال لهم النبي: الحياة حياة، المحيا محياكم والحياة حياتكم. من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسح على الخفين مدة 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، هكذا قال خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال خزيمة: إن النبي المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة بتوقيت. وقد علمت أن بدء المسح على الخفين من وقت الحدث والنهاية نهاية 15 صلاة. البداءة عندما يلبس الخفين ويحدث لبس الخفين على طهارة، ولنفرض أن ذلك في وقت المغرب، صلى بوضوئه المغرب والعشاء أحدث. إذا أراد أن يصلي الصبح عليه أن يتوضأ ويتوضأ ويمسح ولا ينزع الخف، الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، كل ما دخل الصلاة توضأ ومسح على الخف. هذا تخفيف من الرب، وهذه رخصة من الباري جل وعلا. هذه مدة المقيم. أما المسافر ولنفرض أنه توضأ لصلاة المغرب وصلى بوضوئه المغرب والعشاء وبعد ذلك أحدث، يبدأ من وقت صلاة الصبح في المسح، صبح اليوم الأول، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، صبح اليوم الثاني، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، صبح اليوم الثالث، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، بعد ذلك يزيل الخف ويتوضأ ويدخل رجليه في الخفين طاهرتين ويستأنف. هذا ما عليه جماهير أهل العلم. بل جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون التوقيت لا بد من تحديد مدة، وهذه المدة تبدأ من وقت الحدث، يعني من وقت ما ينتقض الوضوء، من نوم أو غائط أو بول أو ريح. لكن لو أجنب يجب عليه أن يزيل الخف، ويجب عليه أن يغتسل من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه. المسح على الخفين رخص في ذلك لمن أحدث حدثا أصغر. الحدث الأصغر بول، غائط، ريح، نوم ثقيل. النوم الثقيل ينقض الوضوء، ولكن إذا كان النوم خفيفا، نمت أنا أنتظر صلاة العشاء وخفقت عيناي، بحيث لو أن إنسانا أراد أن يأخذ قلمي تيقظ، هذا النوم لا ينقض الوضوء. أو أن إنسانا وضع يده على كتفي تيقظ، هذا لا ينقض الوضوء. أو أنه لو خرج منه ريح شعر لا ينقض الوضوء. وإنما النوم الثقيل وميزان الثقل أنك لا تشعر لو أخذ أحد العمامة، أخذ العباب، أخذ القلم، لو ضرب على كتفي على فخذي لا يشعر، هذا نوم ثقيل ينقض الوضوء. فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم وهو نائم، لكن هذا النوم غير ثقيل. فإذا شرع المسح على الخفين متى ما كان الحدث حدثا أصغر، وأما إذا كان الحدث أكبر، جنابة، امرأة حائض، نفساء، عليها أن تزيل الخفين وتغتسل، لأنه يجب الغسل على من احتلم، على من جامع، على من خرج منها دم الحيض، على من خرج منها دم النفاس. هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك مبدأ، كذلك هناك نهاية، النهاية يوم وليلة للمسافر وثلاثة أيام وليالهن للمقيم. وذهب بعض من أهل العلم كبار كالإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله وغفر له أنه لا مدة تحدد، يلبس الخفين ويمسح ما شاء، يوم يومين ثلاثة أربعة عشرة، عام مقيم لا مدة. المسافر كذلك متى ما لبس الخفين لا مدة أيضا مطلقا. واحتج من قال بهذا الرأي بأحاديث من هذه الأحاديث، الحديث الذي بأيدينا الآن حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه. في حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة. قال أبو داود: رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده. قال فيه زيادة: ولو استزدناه لزادنا. خزيمة بن ثابت الذي اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة اثنين، المسح ثلاثة أيام للمقيم للمسافر ويوم وليلة للمقيم، ولو استزدناه لزادنا. هل هذه العبارة مرفوعة إلى النبي؟ لا، وإنما هذا مفهوم الصحابي. لو صحت هذه الزيادة، وهذه الزيادة غير صحيحة، لأنها بسند ضعيف. ولو فرضنا أنها بسند صحيح، ولو استزدناه لزادنا، قالوا المعنى أن هذا الصحابي الجليل فهم أنه لما قال يوم قال نعم، قال يومين قال نعم، قال وثلاث قال نعم، قال لو زد طلبنا منه الزيادة لزادنا. هذا مفهومه هو. ومفهوم الصحابي لا يكون شرع إذا خالف قول النبي، يؤخذ بقول الصحابي وبروايته التي يبلغ بها إلى النبي. لكن لو رأى رأيا أو اجتهد، وللصحابة أن يجتهدوا عند عدم وجود النص، فإذا وجد النص لا قول لأحد مع قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وها نحن الآن وقفنا على حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. أما هذه الزيادة قال البيهقي قال الشافعي معناه لو سألناه أكثر من ذلك قال نعم، هذه الرواية ليست صحيحة. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: لو ثبتت هذه الزيادة لم تقم بها حجة. يعني هذه الزيادة ما ثبتت. لما لا تقم بها حجة؟ لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة ظن، ليس رفع إلى النبي. وعندنا نص صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام بتحديد المدة، فالمسير إلى ما ثبت إلى النبي من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة عامة يجب أن نترسم خطاها ونجعلها نصب أعيننا: لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، بل كل من تكلم بكلام يؤخذ كلامه ويوزن بميزان الشرع إذا وافق الكتاب ووافق السنة فعلى الرأس والعين، وإذا ما وافق الكتاب ولا الحديث الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ به. ويذكر عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه عدم التوقيت، ويذكر عنه أيضا الرجوع عن ذلك. الإمام مالك يقول: ونعم ما قال، كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم: بالله عليك، أيظن ظان أن الإمام مالك رحمه الله لو وقف على هذا النص الصحيح الصريح الدال على تحديد المدة الزمنية للمسافر وللمقيم أيقول بهذا القول؟ والله لا يقول بهذا القول. هو الذي رد على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا ألفين أحدكم يدرك العلج الكافر في القتال فيقول له مطرس مطرس، يعني عليك الأمان عليك الأمان، ثم يقتل المسلم الكافر. قال عمر: إلا قتلته به. أنا أقتل المسلم إذا قتل الكافر غيلة، خانه أمنه وخان. لما وقف الإمام مالك على هذا الأثر وعلى هذا الخبر الذي يذكر عن أمير المؤمنين عمر، قال الإمام مالك: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلك لا تنسى قول الإمام علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. إذن هذه الزيادة لا تصلح لتكون دليلا على عدم التوقيت. ذكر الإمام أبو داود أحاديث أخرى في هذا الباب يستدل بها على عدم التوقيت أو لتكون حجة لمن يرى عدم التوقيت. الأحاديث اسمعها: قال حدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، قال أخبرني يحيى بن أيوب، وأحيى بن أيوب هذا متكلم فيه ليس بالقوي، لأن الحديث لا يقبل إلا بالسند، والسند طريق المتن، رجال الحديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وهؤلاء الرجال معروفون، دونت كتب تسمى كتب أسماء الرجال، يذكرون الرجل ثقة عدل، آخر لين الحديث، آخر ليس بالقوي، آخر متهم بالكذب، آخر إلى آخره. هذا ما عليه أهل الحديث الذين يروون الأخبار عن رسول الله، لا يقبلون عن مهب من هب ودب، ولا يقبلون أي رواية قال رسول الله، لا بد من ذكر السند حتى يعرف الطريق، من هذا ومن هذا، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد من هؤلاء معروفون معروف، وماذا قال العلماء فيه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في تلقي أحاديث رسول الله، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الذكر ما جاء به رسول الله، وقيد الله جل وعلا علماء جهابذة: البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، الدارقطني، البيهقي، ابن أبي شيبة البزار، أمة كبيرة، الله جل وعلا قيدهم لخدمة حديث النبي، لأن هناك بعض أهل الأهواء لما انتشرت الدعوة وفتحت البلاد وجد أشخاص حانقون حاقدون تلبسوا بلباس الإسلام، وعندما تلبسوا بلباس الإسلام بدأوا يهدمون ويأتون بأخبار وأحاديث مكذوبة على رسول الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من هذا العمل: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد قبض وأخذ بعض الرجال الذين كذبوا على رسول الله، فقيل لهم: هذا كذب على النبي. قالوا: لا، نحن ما كذبنا على النبي، وإنما كذبنا للنبي، نحن كذبنا نريد أن الناس يعودون إلى شرع الله. العودة إلى شرع الله لا تكون بالكذب، وإنما يكفينا كتاب ربنا وما صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يحيى بن أيوب ليس بشيء. قال: الدارقطني مجهول. عن عبد الرحمن بن رزي عن محمد بن يزيد، وهذا الآخر كذلك، عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة بكسر العين. قال يحيى: وكان قد صلى مع رسول الله القبلتين، أنه قال: يا رسول الله، أبي بن عمارة رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين النعلين اللذين يستران الكعب؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت. أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئت، بمعنى من دون تحديد مدة. ولكن سبق أن قلت لك إن الحديث فيه يحيى بن أيوب وفيه محمد بن يزيد. هذا مجهول وهذا مجهول. من المجهول؟ المجهول الذي لا يعلم، هيان بن بيان. محمد بن أيوب روى عن من؟ تلقى على من؟ من هو؟ متى ولد؟ في أي قرن؟ هل هو في القرن الأول؟ الثاني؟ الثالث؟ ماذا قال العلماء فيه؟ فالمبهم مردود، المجهول مردود، المنكر مردود. قيد الله جل وعلا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين نافحوا ودافعوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يأتينا كذاب ويدخل في هذه الشريعة ما يدخل. وبالله عليكم، وأنتم بفضل الله عقلاء راشدون، هل يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه؟ النبي يقول هذا الكلام؟ وقد ناوى قريش والعرب مدة 23 عام يعتقدون في الأحجار والأصنام والأوثان، وظل النبي محاربا لهم طيلة هذه المدة، 13 عام بمكة، عاد إلى المدينة إلى السنة الثامنة، منذ السنة الثانية من الهجرة قتال وحرب، غزوة بدر الكبرى، الصورة، غزوة أحد، الخندق، المريسيع، غزوات، كل ذلك لما؟ ليقال: لا إله إلا الله، ولا يعتقد في شيء إلا الله. النبي يقول: لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه؟ هذا كذب وافتراء على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ثانيا، بالله عليك، الرسول عليه الصلاة والسلام الذي نافح عن كلمة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله، يعقل أن هذا النبي الذي قال لابن عباس: يا ابن عباس يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيعقل أن النبي يقول: إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، اذهبوا إلى أصحاب القبور اطلبوا منهم حاجاتكم يعطوكم سؤلكم. والله جل وعلا يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. دعاء غير اللام، غايب، ميت، مقبور، ندعوه نطلب منه أن يغيثنا أن يعطينا. ولا يوجد نص، لا آية ولا حديث ولا ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذه الأحاديث الموضوع المكذوب على سيد الخلق: إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور. ولهذا قيد الله جل وعلا أمثال هؤلاء العلماء لينافعوا عن سنة النبي المصطفى وعن هديه وعن الأمر الذي تركنا عليه صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذا قال القائل: ونعم ما قال، فللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. أما ما ترى في بعض كتب التاريخ، أما ما ترى في بعض الأخبار، ويذكر عن فلان ويقال أن فلانا قال، وروي عن فلان وروى فلان ويروى عن فلان، كل هذا لا يمشي في سوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحديث الذي بين أيدينا هذا لو صح لدل على عدم تحديد مدة، ولكن الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالحديث ضعيف.